الإمام البخاري رحمه الله، فإنه افتتح كتابه صحيح البخاري بحديث عمر هذا، وأقامه مقام الخطبة، ولم يذكر مقدمة لكتابه إلا حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث، حديث عمر، حديث جليل القدر. قال العلماء إنه من الحديث الجوامع، وقالوا إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وإن الحلال بين، وإن الحرام بين، وحديث ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول الناظم وهو الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع الحكم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه أربعة أحاديث. وهذا الحديث قال عنه العلماء أقوالا كثيرة، فقال عبد الرحمن بن مهدي إمام الدنيا في الحديث رحمه الله: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وقال الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، يدخل في 70 بابا في الفقه. وقال سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وهذا يدل على أهمية حديث إنما الأعمال بالنيات. فالنية مهمة جدا أيها الإخوة. يقول ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تصغره أو تحقره النية. وقال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا: يا أبا علي، ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها. وهذا كقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فالزكوات محصورة في هذه الأصناف الثمانية، فإنما أداة حصر تحصر الحكم فيما يأتي بعدها وتنفيه عما قبلها. والحصر معناه إثبات الحكم لما بعده ونفيه عما قبله. وقوله عليه السلام: إنما الأعمال، يعني اعتبار العمل والأعمال بالنيات. والنية لغة معناها الإرادة والقصد، أي أن الأعمال اعتبارها بمقاصد أصحابها، فليست العبرة بصورة العمل وإن كانت مطلوبة، ولكن العبرة بنية العامل. فإذا قصد بعمله وجه الله قبل، وإن قصد غير الله سبحانه وتعالى رد عليه. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة هل هي مستقلة أم مؤكدة لما قبلها؟ يعني هل هي تؤكد إن الأعمال اعتبار العمل بمقصد صاحبه، أم أنها تنشئ معنى مستقلا الأصل أنها تنشئ معنى مستقلا بناء على أن العرب عندهم العطف يفيد المغايرة إلا ما دل الدليل على غير ذلك، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد. فبعض العلماء يقول إنها مؤكدة لما قبلها ومقررة تدل عليه. والقول الثاني وهو الأظهر إن شاء الله ورجحه بعض أو كثير من مشايخنا أنها مؤسسة وليست مؤكدة بناء على ما سبق، ويراد بذلك أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفساد، فإن كانت نيته لله فعمله صحيح ويثاب عليه، وإن كانت لغير الله فعمله فاسد ويؤاخذ عليه. يبقى إذن هذا من جهة الثواب والعقاب. والله جل وعلا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وسبق ذكر حديث عمر حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ثلاثة، يقضى فيه ثلاثة، أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، هؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا عظيمة، ولكن لما كانت المقاصد سيئة وفاسدة كانت هذه الأعمال سببا في أنهم كانوا من أول أو أول من تسعر بهم النار، كما قال القائل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، والعياذ بالله. يبقى الأعمال بمقاصد أصحابها، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة معناها لغة الانتقال من مكان إلى مكان، واصطلاحا الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. والهجرة باقية إلى يوم القيامة. قال عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وقال سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح من رواية معاوية عند أبي داود وغيره، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومتى تطلع الشمس من مغربها؟ إذا قامت القيامة. يبقى متى تنقطع الهجرة؟ إذا قامت القيامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهنا يقول عليه السلام لا تنقطع الهجرة يعني حتى يوم القيامة، وفي الحديث الآخر في الصحيح عند البخاري في صحيح ومسلم أيضا لا هجرة بعد الفتح، المراد به فهذا خاص بالهجرة من مكة إلى المدينة. وهذا يدل كما أجمع العلماء عليه أن مكة ستبقى ديار إسلام وليس بديار كفر. وبعض السفهاء التكفيريون في زماننا يقولون حتى مكة دار كفر والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، لأنهم كذبوا الرسول عليه السلام الذي قال لا هجرة بعد الفتح، ويدل على الناس تبقى دار إسلام بعد أن تفتح مكة تشرفها الله. والهجرة أقسام، منها الهجرة الواجبة على المستطيع، وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ممن لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه الظاهرة، فإن كان لا يستطيع أن يؤذن في المسجد مثلا أو يصلي جماعة في المسجد فإنه يجب عليه أن يهاجر من هذه البلد إلى بلد يستطيع أن يظهر فيه شعائر الدين. ولذلك نقول للتكفيريين الذين يكفرون كل بلاد المسلمين عربها وعجمها، إلى أين نهاجر؟ نهاجر إلى أين؟ لو السعودية عندكم دار كفر، هذا الذي يقال له بعض السفهاء الخوارج، يقول كل البلاد دار كفر حتى السعودية، طب نهاجر فين؟ أين نهاجر؟ ليس هناك مكان إلا نرقى إلى السماء أو نذهب إلى كوكب آخر، والعياذ بالله. يعني لا أفريقيا ولا آسيا، كله. وهذا باطل وضلال، وهذا من التنطع في الدين والتشدد في الدين، والعياذ بالله. فهذا أول قسم، الهجرة من ديار الكفر إلى الإسلام لمن لم يظهر شعائر الدين، وهذا واجب. والذي لا يهاجر هو يستطيع فإنه يكون مرتكبا لكبيرة. قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هكذا قال الله عز وجل، حكم الله فأولئك مأواهم جهنم. ذلك الإخوة اللي جاءونا من بلاد لا يستنظر فيها شعائر دين كفرنسا مثلا، كم سيقيموا؟ إلى ما شاء الله، إلى أن تصبح ديار إسلام أو يستطيع أن يظهر فيها شعائر. لأن بلغنا أن فرنسا لا يستطيع أن يؤذن فيها في المسجد، أليس كذلك؟ ها؟ لا يستطيعون أن يؤذنوا في المساجد، ولا أن يذبحوا النسك في عيد الأضحى في الأماكن العامة، وذلك منعا لشعائر الدين الظاهرة، والعياذ بالله. والقسم الثاني هو الهجرة لطلب العلم، وهذه مستحبة، حيث هاجر الصحابة كجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام، وهاجر التابعون من بعدهم، وهاجر الأئمة في رحلات في طلب كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما، هاجر طلب العلم، هذه مستحبة. والثالثة وهي مباحة، وهي الهجرة من أجل السعي على الرزق والمعاش، فهذه مباحة ما لم يكن فيها محظور شرعي. والله جل وعلا قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قوله فمن كان هجرته إلى الله، يبقى الهجرة قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني هاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام ولكن من أجل المال، أو من أجل زوجة حسناء، أو مطمع دنيوي، أو لذة معينة، فهذا يكتب له ثواب الهجرة أم لا؟ لا يكتب له ثواب الهجرة، وإن كانت صورة العمل حكما هجرة وليست هجرة، هجرة، لأنه انتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام ولكن رغبة في زوجة أو في مال أو في وجاهة أو في عمل، فهذا لا يكتب له أجر الهجرة. وهذا يدل على أهمية المقصد والنية في الهجرة والانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يبقى مثلا لو أن بلاد المسلمين فيها رفاهية، وانتقل الرجل المسلم من بلاد الكفار رغبة في هذه الرفاهية، هل له أجر في ذلك؟ لا، ليس له أجر في ذلك. قال: أو امرأة ينكحها، كمن هاجر من أجل أن يتزوج، حيث قالت له زوجته: لا أتزوجك إلا أن تأتي إلى بلدي، وهي في بلاد المسلمين، فهاجر إلى بلاد المسلمين، فهل له أجر في ذلك؟ لا، ليس له أجر في ذلك. وما يتعلق بهذا الحديث أن النية محلها القلب، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة. وأما ما جاء في بعض النصوص كما عند مسلم من حديث أنس أن النبي عليه السلام لبى عمرة وحجا فقال اللهم لبيك عمرة وحجا، لأنه كان في حجته كان ماذا في أي النسك؟ كان قارنا بين العمرة والحج صلى الله عليه وسلم. فهل هذا تلفظ بالنية أم تلفظ بالمنوي وهو النسك؟ تلفظ به بالمنوي وهو النسك وليس تلفظا بالنية، هذا هو الصحيح. وكذلك في النس في إذا نسك شاة في هدي أو في أضحية أو عقيق، هاتي في الأضحية في الأضحية يقول اللهم إن هذه عن فلان وآل بيتي أو وأهل بيتي، فهذا تلفظ بالنسك أم بالمنسوك والمنوي؟ يبقى إذن النية ليست في هذه النصوص، هذه النصوص ليست أدلة على جواز النطق بالنية. وبعض الناس نسب الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بجواز التلفظ بالنية، وهذا مردود من وجهين. الأول أن هذا لا يصح، لم تثبت نسبته إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الثاني على فرض نسبة صحة نسبته للشافعي فهذا ليس معصوما رحمه الله، ولا يؤخذ بقوله رحمه الله. والحجة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا في كلام الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا غيرهم من الأئمة، لأن أقوال الأئمة ليست حجة في ذاتها، وإنما هي أقوال تفتقر إلى الحجة والبرهان والدليل. أما الذي روي عن الإمام الشافعي رحمه الله لما قال الصلاة ليست كغيرها، الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر الله، كما ذكره ابن القيم في الزاد في المجلد الأول، فهل هذا جهر بالنية أم ماذا؟ ها، جهر ولا لا؟ ليس بجهر، وإنما المراد بالذكر هنا قولة الله أكبر التي هي مفتاح الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومفتاحها أيضا التكبير، يفتح الإنسان صلاته بقولة الله أكبر. فهذا ليس فيه دليل على أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز النطق بالنية. ولو قال ذلك الإمام الشافعي هل يؤخذ بقوله في هذه المسألة؟ لا، نعتذر له ولا نأخذ بقوله رحمه الله تعالى. يبقى إذن هذه النصوص ليس فيها دليل على جواز الجهر بالنية، جواز الجهر بالنية. نعم. والنية قد تطلق ويراد بها الفصل بين العبادات، هذه صلاة الظهر وهذه صلاة عصر. وقد تطلق ويراد بها ما في القلب من التوجه إلى الله عز وجل أو إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. ولعل نكتفي إن شاء الله في هذا اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله نمشي في الدرس القادم في حديث عمر حديث جبريل عليه السلام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.